إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الصلاة هي أعظم فريضة بعد توحيد الله تبارك وتعالى، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي الصلاة أعظم الفرائض. وهذه الفريضة أمرنا بتعلمها عند سبع، والتأديب عليها عند عشر، وتصبح واجبة فرضا على كل ذكر وأنثى عند البلوغ، وقد جعلت فارق بين الإسلام والكفر، بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة. وفرضها الله تبارك وتعالى على العبد المسلم في كل أحوال، سفرا وإقامة وصحة ومرضا وخوفا وأمنا، لا تنفك عن الصلاة. فالصلاة فريضة دائمة ملازمة للعبد المؤمن، ولا تسقط إلا بالجنون، جنون ذهاب العقل أو الموت، وأما غير ذلك ففي الصحة والمرض، في السفر والإقامة، هذه الصلاة مفروضة. قال النبي: صل قاعدا فإن لم تستطع صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرض الله تبارك وتعالى الصلاة، وكانت أول فريضة فرضها الله تبارك وتعالى العباد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أول ما نزل من القرآن فرض من الله تبارك وتعالى العباد قيام الليل، صلاة قيام الليل. وكذلك فرض على المسلمين أن يصلوا، يعني في أول الإسلام صلاتين، صلاة في أول النهار، صلاة في آخر النهار، وقبل الهجرة بسنة، وفي معراج النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله تبارك وتعالى على النبي وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليل. فرضها الله تبارك وتعالى خطابا منه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا محمد، إني افترضت عليك وعلى أمتك خمس صلوات في اليوم والليل. وكان هذا خطاب بلا واسطة، كلام بلا واسطة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أسري بالنبي إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات السبع، فما فوق السماوات السبع، حيث وقف جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وقال للنبي محمد: تقدم. فهذا مقام لا يليق إلا بك، لا يكون إلا لك. فتقدم وخاطبه الله تبارك وتعالى، وكان مما خاطبه سبحانه وتعالى أن فرض عليه، على النبي وعلى أمته، خمس صلوات في اليوم والليلة. رجع النبي بها صلوات الله وسلامه عليه، فرضت خمسين، ثم خططها الله تبارك وتعالى في بعض روايات الحديث عشرا عشرا، في بعضها خمسا خمسا، بعد تردد النبي بين ربه سبحانه وتعالى وبين موسى، وموسى كان في السنة في السماء السادسة، وقال للنبي: يعني ما فرض الله عليك؟ قال: خمسين صلاة. قال له: ارجع يعني إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل قبلك، وأرى أن أمتك لا تقوم يعني بهذا، خمسين صلاة. فظل النبي يتردد ويطلب من الله تبارك وتعالى التخفيف إلى أن أصبحت خمسة، ثم جعلها الله تبارك وتعالى خمسا في العمل وخمسين في الأجر. قال: يا محمد، هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، يعني كل صلاة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإكرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد بعد ذلك إلى مكة، أنزل الله تبارك وتعالى جبريل ليبين للنبي مواقيت الصلاة الخمس، متى يصليها بدءا ونهاية كل صلاة، فالفجر عند ظهور أول خيطي الضوء من النهار إلى شروق الشمس، إلى قبيل شروق الشمس، والظهر عندما تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير كل شيء ظل كل شيء مثله، والعصر منذ آخر الظهر إلى أن تصفر الشمس أو يصير ظل كل شيء مثله، والمغرب عند سقوط قرص الشمس، والعشاء عند غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. صلى جبريل بالنبي يعني 5 صلوات هذه بدءا بالظهر ونهاية بالفجر عند أول الوقت، ثم صلى به عند نهاية الوقت وقال له يا محمد الصلاة بين هاتين الوقتين، يعني أوقع الصلاة هنا، وأمر الله تبارك وتعالى بإيقاع الصلاة في وقتها، أن توقع الصلاة كل صلاة في وقتها. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فريضة موقوتا، أي أنها تؤدى في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لذلك، فيجب إيقاعها في وقتها. أما من أوقعها متعمدا في غير وقتها فاتتنا. فمن ترك صلاة متعمدا حتى ذهب وقتها فقد فاتت، ولا عاد ما عاد يدركها مرة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. مفهوم هذا أنه إذا لم يدرك ركعة في هذا الوقت هذا بالنسبة للمتعمد، أما النائم والناسي فإنه إذا ذكرها، كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا كفارة لهذه الصلاة التي تركت عن وقتها نوما أو نسيان، يا بالنوم، وهذا النوم غير المتعمد، يعني النوم الذي لا يتعمد فيه صاحبه أن ينام عن الصلاة، فإن النوم عن الصلاة تعمدا هذا من أكبر الذنوب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت رجلا ملقا على قفاه وآخر قائم عند رأسه بحجر، ثم يأتي بالحجر فيضربه فيتهدهد الحجر فيذهب فيجمع الحجر، فإذا جمعه عاد رأسه رأس هذا الملقى على ظهره مرة كما كان، فيضربه ضربة ثانية، فقلت يقول النبي فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا، ثم فسرت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في رؤيا طويلة، قال له هذا الرجل من أمتك ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الرجل الذي يعذب هذا العذاب هو من أمتك، يعني أنه من أهل الإسلام وليس من أمم أخرى، ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه. قال له هذا يأخذ القرآن ويرفضه، بمعنى أنه يتركه وينساه ويخليه وينام عن الصلاة المكتوبة. فالنوم متعمدا عن الصلاة المكتوبة اسم عظيم، وهذا جاء بيانه في هذا الحديث العظيم، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا النبي حق، وهذا صورة من صور عذابه عياذا بالله. أما من نام غلبه النوم فإن هذا معذور، وقال النبي ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فليس في النوم تفريط، يعني أنه من نام يعني رغما عنه دون يعني إرادة وخرج وقت الصلاة فهذا إن شاء الله لا يكون مفرطا بذلك، لكن يجب أن يصلي الصلاة بعد ذلك إذا قام إذا ذكرها. فقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقول النبي إذا ذكرها يعني حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا هذا. كل هذا يعني محصلته أن الصلاة مؤقتة، فريضة مؤقتة بمواقيت، 5 صلوات مؤقتة بمواقيت يجب أن يوقعها المسلم في وقتها، وقد قسم الوقت إلى وقت فضيلة وهو أول الوقت، ووقت كراهة وهو آخر الوقت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أي العمل خير قال الصلاة على وقتها، فالصلاة على وقتها يعني على أول وقتها، هذه هي وقت الفضيلة فيها، أن يصلي المسلم الصلاة في أول وقتها ولا ينتظر حتى يؤخرها إلى آخر الوقت، لأن هذه كما قال النبي صلاة المنافق، قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. قال هذا صلاة المنافق، يعني غير المؤمن الذي يجلس يرقب الشمس، إذا كان خلاص آخر الوقت يقوم يوقع الصلاة، ولكن الصلاة فضيلتها أن تصلى على أول وقتها. هذه الفريضة الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقيمها، قال وأقيم الصلاة، وإقامتها يشمل أمرين على العموم، الأمر الأول استيفاء شرائطه، والأمر الثاني استيفاء أركانه. فالصلاة لها شرائط، لا يشترط لها شروط، لا بد أن تتوفر قبل الصلاة، منها الطهور، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا بد، يريد أن يصلي لا بد أن يتطهر، وقد بين الله تبارك وتعالى هذه الطهارة في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، ولذلك شرع الله لنا التيمم حتى لا يرهقنا حمل الماء أو يجعلنا بجوار الماء على طول. فكان من فضل الله تبارك وتعالى أن شرع لهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة غير الأمم السابقة، غير أمم الهداية السابقة، فإن الطهارة عندهم كانت لا تحل إلا بالماء. أما في هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى جعل لها هذه الطهارة الترابية فضل. وقال النبي فيما فضل به على سائر الأنبياء قال وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض مسجد، يصلي المسلم حيث كان في أي مكان طاهر من وجه الأرض، ولا يصلي في البيعة كما كان من قبلنا لا يصلون إلا في مكان مخصص للصلاة من كنيس وبيعة ومسجد. أما أهل الإسلام فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم الأرض كلها مسجدا وتربتها طهور. الشاهد أنه من شرائط الصلاة الطهارة له كما أمر الله تبارك وتعالى وشرح وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ستر العورة، يجب أن يستر المؤمن عورته، الرجل ما بين السرة والركبة وجوبا، ثم التجمل لها استحبابا بأحسن الثياب، والمرأة كل بدنها بما فيه ظهور القدمين إلا الوجه والكفين فقط، يجب أن تظهرهما المرأة في صلاتها، تظهر الوجه وتظهر الكفين، فلا تصلي منتقبة ولا تصلي وهي تلبس القفازين، بل يجب كشف اليدين وكشف الوجه يعني عند صلاتها، ثم ستر يعني سائر بدنها يعني بعد ذلك. فهذا من شرائط الصلاة. بعد ذلك استقبال القبلة لأمر الله تبارك وتعالى بأن يقوم المسلم يعني في صلاته أن يوجه وجهه إلى القبلة، فلا يصلي إلا قبلة، وقبلة المسلمين اختار الله تبارك وتعالى البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ليكون قبلة الصلاة لكل مسلم في أي مكان في الأرض. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ولوا وجوهكم اقصدوا بها شطره، شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيثما كنتم أي في أي مكان في الأرض، فولوا وجوهكم عند القيام للصلاة إلى القبلة التي أقامها الله تبارك وتعالى المسلمين. وكان في أول الأمر أمر النبي أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم حوله الله تبارك وتعالى بعد أن هاجر إلى المدينة إلى المسجد الحرام. فهذا أيضا من شرائط الصلاة. ثم من شرائط الصلاة كذلك دخول الوقت، لابد أن يدخل الوقت حتى يصلي الصلاة. فمن صلى الصلاة قبل الوقت لن تقبل منه، فمن صلى الظهر مثلا قبل الزوال لن تقبل منه، ولم صلى ولو صلى الفجر في الليل في آخر الليل ولم يطلع الفجر ما دخل وقتها، فإنها لا تقبل منه. إذن لابد أن تصلى الصلاة في وقتها المقدر شرعا. لكن يسر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بالجمع بين الصلاتين، صلاتي الليل المغرب والعشاء، فتصلى في وقت إحداهما، وصلاتي النهار اللي هي الظهر والعصر فتصلى كذلك في وقت إحداهما. فإذا صلى الظهر في وقت العصر مع العصر لا بأس، وإذا صلى العصر قدمها إلى الظهر فلا بأس. أما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها من الصلوات، وإنما لها هذا الوقت المخصوص لا بد أن توقع فيه، وهو من أول ظهور النور إلى أن تشرق الشمس. فهذا أيضا إيقاع الصلاة في وقتها من شرائط هذه الصلاة. هذه كلها شروط، وهذه الشروط هي أمور يجب توفرها قبل الدخول يعني في الصلاة. ثم بعد ذلك يعني أركان الصلاة هذه لا بد أن يقوم المؤمن كذلك بأركان الصلاة لتتم معنى الإقامة. فمن هذه الأركان النية، والنية بعد الإخلاص. الإخلاص هذا شرط في كل الأعمال أو ركن كذلك في كل الأعمال، يعني إما شرط وإما ركن على الوصف، لكنه مطلوب في كل عمل، لا عمل إلا بنية. والنية اللي هي النية أن يكون العمل لله، هذا مطلوب في كل عمل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أما الذي يفعل رياء أو سمعة أو ليراه الناس فهذا لا يقع، يعني لا يقع عبادة لله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا بالنية تحديد الوقت، تحديد العمل، فأن يحدد أن هذا ظهر، هذا عصر، هذا مغرب، أنه مصلي متنفلا نحو ذلك، فلا بد من نية. فهذا أولا النية جزء من أجزاء الصلاة من أركانها أو شرط من شروطها، يجب أن يتوفر وأن يعلم ما الذي يصلي، هذه واحدة. ثم بعد ذلك إقامة قيامها وركوعها وسجودها وأعمالها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي علم هذه الصلاة من جبريل، وجبريل بوحي من الله تبارك وتعالى من رب العزة، وأمرنا أن نصلي كما علق. فكان جبريل يؤم النبي والنبي يتعلم منه، ثم النبي علم الأمة صلى الله عليه وسلم، علم الناس كيف يصلي، علمهم أيضا بلسانه وببيانه العملي صلى الله عليه وسلم، جمعهم وقام يصلي، قام على منبره صلى الله عليه وسلم فكبر وقرأ، ثم نزل وركع وهو على المنبر، ثم نزل رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر، ثم قعد وسجد، ثم رقى المنبر وصلى هكذا، وعلمهم الصلاة. وكان يقول للوفد صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين النبي أن من أخل ببعض هذه الأركان أخل بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه من الركوع. ومعنى أن الله لا ينظر إليها يعني أن الله لا يقبل وخليها. ومعنى لا يقيم صلبه من الركوع إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم وقال بعد ذلك سمع الله لمن حمده، يجب أن يقف معتدلا وأن يرجع فقار ظهره كل فقرة إلى مكانها حتى يستوي يديه، كما قال النبي للمسيء صلاته. النبي كان في المسجد فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد، صلى ركعتين ثم أتى النبي فسلم عليه، فقال له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصل. رد النبي عليه السلام لكن قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، ونفى النبي عنه أنه صلى. فرجع فصلى الرجل كصلاته الأولى التي صلاها قبل، ثم أتى النبي فسلم عليه، فالنبي رد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. وفعل هذا كذلك مرة ثالثة. والنبي في المرة الثالثة قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، تعلم. قال أنا هذا الذي أحسنه من الصلاة، يعني هذا الذي تعلمته من الصلاة، هذا الذي أحسنه من الصلاة. قال والذي بعثك بالحق أقسم بالله الذي بعث عبده ورسوله محمدا بالحق لا أحسن غير هذا، تعلمني. فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال له افعل هذا وهو أن تؤدي كل ركن وأن تطمئن في كل ركن تطمئن فيه في صلاتك كلها. فهذا تعليم من النبي، تعليم قولي وبيان أن هذا الرجل الذي صلى صلاة لكن النبي نفى عنه الصلاة بالكلية، قال له أنت لم تصل. ولذلك كان الصحابة يعني عندما يرون رجلا يسيء صلاته يقولون له مثل هذا القول. فهذا حذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يصلي لا يقيم صلبه من الركوع، فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. فقال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أنت ما صليت من 40 سنة. الرجل يصلي هذه 40 سنة وهو لا يقيم صلبه من الركوع، يعني يركع ثم يعتدل على طول، ثم قبل أن يعتدل يقع ساجدا. قال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على غير الإسلام. فهذا أمر عظيم. فاستيفاء أركان الصلاة الظاهرة هذا أمر لازم، ومن لم يستوفي هذه الأركان بطلت صلاته. إذا ترك ركن بطلت صلاته. فليس المقصود إيقاع أي صلاة، بل إيقاع الصلاة كما أمرنا وكما علمنا بهيئاتها وأركانها كما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى بعد ذلك روح الصلاة، وروح الصلاة هو الخشوع. الخشوع في هذا روحها، يعني إذا صورنا الصلاة كائن حي جسد وروح، فجسدها حركاتها وروحها خشوع. خشوع الصلاة روح، والخشوع فيها خشوع القلب، يعني الإقبال بالقلب على الله تبارك وتعالى، والخشوع فيه وذكر ما يذكره الإنسان أنه يعبد الله تبارك وتعالى وأنه يصلي يناجي الرب سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل. فأنت عندما تقوم تقرأ الفاتحة الله سبحانه وتعالى يناجيك، وإذا قمت في الصلاة فالله أمامك كما قال النبي إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يعني عند وجهه. أنت تستقبل الله تبارك وتعالى، تستقبل الصلاة الله، والرب يستقبل المصلي بوجهه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن يعني عن يمينه ولا من أمامه، فإن الله يعني عند وجهه، وليبصق يعني عن يساره. فإذا الله يستقبلك سبحانه وتعالى في الصلاة، فيجب أن تعلم أنك أمام الله تقف بين يديه سبحانه وتعالى، وأنه يناجيك، وأنك عندما تذكره يذكره. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه، فالله مع العبد يذكره، الله معه سبحانه وتعالى. فأنت تذكر الله في قراءة الفاتحة، في قراءة سورة، في التسبيح سبحان ربي العظيم، في سبحان ربي الأعلى، في الدعاء رب اغفر لي وارحمني. الله معك، الله سبحانه وتعالى معك، يذكرك عندما تذكره سبحانه وتعالى. فروح الصلاة خشوع، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بأن نقوم فيها على هذا النحو. قال: وقوموا لله قانتين. والقانت الذي اجتمع على الأمر، فالقنوت هو الاجتماع والتوفر على الأمر الذي أنت فيه. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وخشوعهم سكون، يعني أعضائهم وجوارحهم وسكون القلب. فسكون القلب وإقباله على الله تبارك وتعالى هذا روح الصلاة. وليس لك من الصلاة إلا ما عقل، يعني ما تخشى فيه وما يكون قلبك حاضرا فيه، هذا الذي لك من الصلاة. وأما كل جزء من صلاتك لم يخشى فيه قلبك ولم تكن مع يعني صلاتك فارضى عنك. صلي العبد كما قال النبي: صلي العبد فلا يكتب له من الصلاة إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فتصلي الصلاة التي توفرت فيها وخشعت فيها وكنت حاضر القلب فيها هو الذي يكتب لك من الصلاة. وأما كل ما شرد فيه قلبك عن الصلاة ضاع منك. وإذا التفت بصرك إلى شيء وأنت في الصلاة هذا اختلاس، اختلس منك، كما سئل النبي عن الالتفات في الصلاة فقال النبي: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ابن عبد. قال: هذا الشيطان يبي يقطع جزء من الصلاة، طبعا هو يحول بين الإنسان وبين صلاته، عدو، وهو قاعد للإنسان عند كل خير خاصة في الصلاة، لأن الصلاة أعظم الخير، كما قال النبي: إذا سمع الشيطان الأذان ول وله حصاص، والحصاص الضراب، لا يريد أن يسمع، فيخرج خارج المسجد. فإذا انتهى الإمام يعني من التثويب من يعني الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة ول وله حصاص، ثم إذا انتهت الإقامة جاء يخطر، يقول النبي: يخطر بين العبد وبين الصلاة، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، يذكره ما كان هو ناسيه، أي أمور ناسيه، هو ناسيها لكن يذكره بها في الصلاة. يقول النبي: حتى يصلي يعني الرجل لا يدري كم صلى حتى ينسيه، وهو في الصلاة كل هي أكبر صلاة 4 ركعات، لكن ينسى كم صلى، ينسى هم 3 ولا 4 ولا 2، فيخطر بينه حتى ينسيه، حتى ينسيه الشيطان كم صلى. قال النبي: يعني إذا يعني كان ذلك فليتحرى الصواب وليستر السجدتين للسهو. فالشيطان إما أن يحول بين الإنسان وبين صلاته وسوسة وانشغالا لقلبه، وإما أن يصرفه بالنظر إلى يعني ما هو خارج الصلاة، ينظر يمينا أو شمالا فيختلس منه يعني خطعة من صلاته. نعود فنقول: الصلاة خير موضوع، هذا قول النبي: الصلاة خير ما وضع الله تبارك وتعالى للأحبار. العبادة الكبرى، العبادة الكبرى بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي العبادة الكبرى هذه الصلاة التي يجب أن تكون ملازمة لحياة المسلم على طول كل أوقاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله في نهاية هذه الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه.
استغفر الله، استغفر الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الفرائض خمس، وقد شرع لنا كثير من النوافل، وهذه النوافل إنما هي من فوائدها أولا أنها زيادة في الأجر والثواب، ثم إن هي تكميل لما ينقص من الفرائض، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أول ما يحاسب العبد يوم القيامة يحاسبه على الصلاة، فالعبد أول ما يحاسب من عمل يحاسب عن الصلاة. يقول النبي إن صلحت صلحت وسائر عمل خلاص يتجاوز عنه في سائر العمل، وإن فسدت فسدت وفسد سائر عمل. إذا كان في الصلاة نقص قال الله تبارك وتعالى، إذا كان في الفرائض نقص قال الله انظروا له من نافلة، فإذا كان له نافلة فتقوم إيش تكمل الفريضة. فمن فوائد النوافل أنها مكملات للفرائض، إذا كان في نقص في الفريضة هذه تكملها، وفيها هي في ذاتها فضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 أو 12 ركعة في يوم وليلة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ليصلي 12 ركعة في يوم وليلة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وتوزيع هذه 12 ركعة على الصلوات الخمس ركعتان قبل الفجر، وقد جاء فيهما أحاديث عظيمة تبين أنهما صلاتهما خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خير لو أعطيت الدنيا كلها وما فيها ملك لك، فإن من صلى ركعة الفجر أفضل منك، نال ما هو أشرف من عطيتك، أشرف عطية أن تصلي ركعتين الفجر، فهذه ركعتين، وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان. هذه 12 ركعة من حافظ عليها، أي توزيع ابن عمر، أو ركعتين الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وليس في العصر سنة، وركعتين قبل المغرب بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة. يعني من حافظ عليها قال النبي بنى الله له بيتا في الجنة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره الله، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب قريب الدعوة مجيب الدعوات. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، وأقم الصلاة.